بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الكفاءة والخيار في كتاب النكاح من بلوغ المرام، وعن زيد ابن كعب ابن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا أي برص، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخ اختلافا كثيرا، الحديث لا يصح. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: هذا الكلام في هذا الحديث والذي بعده عن العيوب في النكاح، ما هي العيوب التي تكون سببا لفسخ النكاح، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال وعن زيد بن قال العلامة الصنعاني رحمه الله قوله عن زيد بن كعب إلى آخره، العالية من بني غفار بكسر الغين المعجمة، ففاء خفيفة فراء بعد الألف، قبيلة معروفة. فلما دخلت عليه وضعت ثيابها رأى بكشحها وهو الجنب ما بين، قال بفتح الكاف شين معجمة فحاء مهملة وهو ما بين الخاصرتين إلى الضلع كما في القاموس، بياضا، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم إلى آخره. قال الصنعاني: اختلف في الحديث عن جميل، فقيل عنه كما قال المصنف، وقيل عن ابن عمر، وقيل عن كعب بن عجرة، وقيل عن كعب بن زيد، وهذا يدل على الاضطراب فيه. والحديث فيه دليل على أن البرص منفر، ولا يدل الحديث على أنه يفسخ به النكاح صريحا، لاحتمال قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الحقي بأهلك، أنه قصد به الطلاق، إلا أنه قد روى هذا الحديث ابن كثير بلفظ أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحا فردها إلى أهلها وقال: دلستم علي. لكن الحديث كما تقدم لم يصح، فهو دليل على الفسخ. وأيضا الحديث هذا في قوله: وأمر لها بالصداق، فهو دليل على الفسخ. وهذا الحديث ذكره ابن كثير في باب الخيار في النكاح والرد بالعيب. وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب، فذهب أكثر الأمة إلى ثبوته وإن اختلفوا في التفاصيل. فروي عن علي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أنها لا ترد النساء إلا من أربع، أي من أربع عيوب: من الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج، وإسناده منقطع لكن سيأتي في حديث عمر موقوفا عليه. وروى البيهقي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء، وهو داء العفل، سيأتي الكلام عليه، سائل يكون مانعا من الوطأ أو من استمتاع. والرجل يشارك المرأة في ذلك ويزيد بالجب والعنة على خلاف في العنة، وفي أنواع من المنفرات خلاف. واختار ابن القيم أن كل عيب ينفر الزوجة عن الآخر. إيش عندكم؟ ينفر الآخر عنه. طيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع. يعني معناه أنه عمم كل عيب لا يحصل معه الائتلاف بين الزوجين وتحصل معه النفرة وعدم الرغبة، فهو من العيوب المعتبر. كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع. قال: ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتملت عليه من المصالح لم يخفى عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. قال: وأما الاقتصار على عيبين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساويها فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش وهو منافي للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفا. يعني إذا لم يحصل تصريح منهم بهذا العيب ويقبل ويتنازل عن هذا العيب فإنه يعتبر غشا وخديعة له وتدليسا عليه، فله الخيار في الفسخ وعدمه. قال: وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم، فماذا تقول في العيوب الذي هذا عندها كمال لا نقص؟ انتهى. وذهب داود وابن حزم إلى أنه لا يفسخ النكاح بعيب البتة، وكأنه لم يثبت الحديث به، ولا يقولون بالقياس. إيش بعد عندكم؟ لكن كيف ولا يقولون بالقياس لم يقولوا بالفسخ؟ قال: وكأنه لما لم يثبت الحديث به ولا يقولون بالقياس لم يقولوا بالفسخ. كلام متصل بما قبله، لم يقولوا بالفسخ لأنهم لا يقولون بالقياس ولم يصح الحديث عندهم. ثم ذكر بعده أثر عمر وهو منصوص في عدد من العيوب. قال الحافظ رحمه الله: وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له، أي الصداق له، على من غره منها، الذي غره منها ودلس عليه يجب عليه أن يدفع له الصداق الذي دفعه لهذه المرأة. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. المحقق قال هنا ضعيف منقطع بين سعيد وعمر، وهذا القول مرجوح، والصواب أنه متصل. حديث يعني رواية سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب صحيحة. قال الإمام القيم رحمة الله عليه، وقد ذكر هذا الأثر، قال: ورد هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد. ورد هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة. قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد ابن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ إذا لم يقبل سعيد المسيب عن عمر فمن يقبل؟ وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن مسيب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بروايتي عن عمر؟ يعني كثير من أئمة الإسلام يحتجون بما رواه مرسلا، لكن سعيد بن المسيب اقبل من الحديث ما رواه مرسلا. والصحيح أنه أن المرسل من القسم الضعيف، لكن هو يقول أن من أئمة الإسلام من قبل مراسيل سعيد بن المسيب وهي أقوى المراسيل، فكيف بحديثه عن عمر؟ فهو أولى بالقبول. قال: وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد ابن المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم. انتهى من زاد المعاد 566. وهذا القول رجع إليه شيخنا يحيى حفظه الله على اعتبار رواية سعيد بن المسيب عن عمر وأنها رواية صحيحة. قال الحافظ بالتهذيب في ترجمة سعيد بن المسيب: قال أبو طالب: قلت لأحمد الإمام أحمد بن حنبل سعيد بن المسيب، فقال: ومن مثل سعيد؟ ثقة من أهل الخير. فقلت له: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. تعريف العيب: العيب آفة تمنع أو تنقص كمال الاستمتاع بين الزوجين. العيب، العيوب في النكاح، العيب وآفة تمنع أو تنقص كمال الاستمتاع بين الزوجين. تنقسم إلى قسمين، تنقسم هذه العيوب إلى قسمين: القسم الأول عيوب جنسية تمنع الاستمتاع، عيوب جنسية تمنع الاستمتاع كالجب والعنة. ايش الجب وايش العنة؟ طيب، الجب معناه انه مقطوع الذكر، والعنة عدم القدرة. طيب، والعنة والخصاء في الرجل، هذه عيوب جنسية تمنع الاستمتاع، الجب والعنة والخصاء في الرجل. وفي المرأة الرتق والقرن والعفل، الرتق والقرن والعفل، تفاصيل هذه متعبة. طيب، القسم الثاني عيوب لا تمنع الاستمتاع، عيوب لا تمنع الاستمتاع ولكنها أمراض منفرة من كمال العشرة، عيوب لا تمنع الاستمتاع ولكنها أمراض منفرة من كمال العشرة، وهي التي لا يمكن بقاء الزوجية معها إلا بضرورة، وهي التي لا يمكن بقاء الزوجية معها إلا بضرورة، كالجنون والأمراض المعدية والقروح السيالة. هذه العيوب من حيث الاستمتاع إلى ما يمنع الاستمتاع وإلى ما لا يمنع لكنه منفر. وهنا مذكور كلام القيم أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصر به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع إلى آخره. هذا في زاد المعاد 566. طيب، متى يكون هذا العيب؟ متى يكون هذا العيب يثبت به حق الفسخ لأحد الزوجين؟ متى يكون لأحد الزوجين حق الفسخ؟ إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد العقد. إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد العقد، فإذا لم يعلم بالعيب إلا بعد العقد فهذا له حق الفسخ. وأما إذا علم قبل العقد فإن أقره فليس له حق الفسخ. ما هو أثر عمر الذي أخذناه؟ أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء ومجنونة ومجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياه وهو له على من غره منها. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الأثر: الموقوف على من؟ موقوف على من يا منصور؟ موقوف على من؟ يا عبد اللطيف، على عمر. قال: تقدم الكلام في الفسخ بالعيب، وقوله وهو أي المهر له أي للزوج على من غره منها أي يرجع عليه. وإليه ذهب مالك وأصحاب الشافعي، وذلك لأنه غرم لحقه بسببه، إلا أنهم اشترطوا علمه بالعيب، فإذا كان جاهلا فلا غرم عليه. من هو الذي اشترط علمه؟ الذي يغرم، الذي غره منها. وقول عمر على من غره دال على ذلك، إذ لا غرر منه إلا مع العلم. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا رجوع، إلا أن الشافعي قال بهذا في الجديد، والصحيح أن هذا عيب وأنه له أن يرجع. قال ابن كثير في الإرشاد: وقد حكى الشافعي في القديم عن عمر وعلي وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره، ويعتضد بما تقدم من قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من غشنا فليس منا. ثم قال الشافعي في الجديد: وإنما تركنا ذلك لحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها. قال: فجعل لها الصداق في النكاح الباطل وهي التي غرته، فلأن يجعل لها الصداق بلا رجوع على الغار في النكاح الصحيح الذي فيه الزوج مخير بطريق الأولى. انتهى. وقد يقال هذا مطلق مقيد بحديث الباب، فذاك ليس فيه تصريح أنها بالغرر، لأنها تزوجت بغير ولي، وهذا أمر واضح وعيب معلوم وخطأ معروف. وأما هذه فهو لا يدري بهذا العيب المنفر. قال: وروى سعيد أيضا عن علي نحوه، وزاد وبه قرن، هنا ضبطها بكسر بقرن، فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. قال الصنعاني: وروى سعيد أيضا يعني ابن منصور عن علي نحوه، وزاد بها قرن بفتح القاف وسكون الراء، إذن هنا ضبطه بالسكون، هو العفلة بفتح العين المهملة وفتح الفاء، وهو شيء يخرج في قبل النساء وحي الناقة كالأدرة في الرجال. فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن مسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات. عيب العنة في الرجل يؤجل سنة، فإن بقي على حاله فالمرأة لها خيار الفسخ. قال الصنعاني قوله من طريق سعيد بن مسيب أيضا، أي وأخرج سعيد بن منصور من طريق ابن مسيب قال قضى عمر أن العنين يؤجل سنة ورجاله ثقات بالمهملة، فنون مثنات تحتية بزينة سكين العنين، وهو من لا يأتي النساء عجزا لعدم انتشار ذكره ولا يريدهن. والاسم العنانة والعنين والعنينة بالكسر ويشدد، والعنة بالضم الاسم أيضا، من عنن عن امرأته حكم عليه القاضي بذلك أو منع بالسحر. وهذا الأثر دال على أنها عيب يفسخ بها النكاح بعد تحققها، واختلفوا في ذلك. والقائلون بالفسخ اختلفوا أيضا في إمهاله ليحصل التحقيق، فقيل يمهل سنة، قضى بذلك عمر، وهو مروي عن عمر وابن مسعود، وروي عن عثمان أنه لم يؤجله، وعن الحارث بن عبد الله يؤجل 10 أشهر. وذهب أحمد وجماعة إلى أنه لا فسخ بذلك، واستدلوا بأن الأصل عدم الفسخ، وهذا أثر لا حجة فيه، بل فيه حجة، وبأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخير امرأة رفاعة وقد شكت منه ذلك وهو في موضع التعليم. لكن هل كان عنة؟ ليس كذلك. وقد أجاب في البحر بقوله قلنا له لعل زوجها أنكر والظاهر معه. قلت لا يخفى أن امرأة رفاعة لم تشكو من رفاعة، فإنه كان قد طلقها فتزوج عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت تشكو إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. في رواية الموطأ أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول، فقال أتريدين إلى آخر الحديث. وبهذا يعرف عدم صحة الاستدلال بحديث رفاعة، فإنها لم تطلب الفسخ، بل فهم منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تريد أن يراجعها رفاعة، فأخبرها أن عبد الرحمن حيث لم تذق عسيلتها ولا ذاق عسيلتها لا يحلها لرفاعة. وكيف يحمل حديثها على طلب الفسق؟ وقد أخرج مالك في الموطأ أن عبد الرحمن لم يستطع أن يمسها فطلقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول، فجاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجابها بأنها لا تحل له. وأما قصة أبي ركانة وهي أنه نكح امرأة من مزينة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت ما يغني عني، قال فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال الجلساء يترون فلانا، قال ترون فلانا يعني ولدا له يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا لابني الآخر يشبه منه كذا وكذا، قالوا نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها، ففعل الحديث. قال الظاهر أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال الظاهر أنه لم يثبت عنده صلى الله عليه وعلى وسلم ما ادعته المرأة من العنة، لأنها خلاف الأصل، ولأنه صلى الله عليه وعلى وسلم تعرف أولاده بالقيافة وسأل عنها أصحابه، فدل على أنه لم يثبت له أنه عنين، فأمره بالطلاق إرشادا إلى أنه ينبغي له فراقها حيث طلبت ذلك منه لا أنه يجب عليه. يعني الآن العمل على أثر عمر أنه يؤجل، يجعل له هذه المدة يعرف هل هذا مرض دائم فيه أم ليس كذلك، فإذا عرف أنه مرض دائم فإنه يصير للمرأة الخيار في البقاء معه أو لا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: العنين هو العاجز عن العلاج، فإذا كان الرجل كذلك فهو عيب به ويستحق به فسخ النكاح بعد أن تضرب له مدة يختبر فيها ويعلم حاله بها، وهذا قول عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، وبه قال سعيد ابن المسيب وعطاء وعمر بن دينار والنخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وعليه فتوى فقهاء الأمصار منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد، وشذ الحكم ابن عيينة وداود فقال لا يؤجل وهي امرأته. فهذا مذهب جماهير أهل العلم على هذا، على أثر عمر أنه تضرب له المدة ليختبر فيها. قال الصنعاني فائدة: قال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع، فقال الأكثر إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين، وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلة أجل لها سنة، وإن كان لغير علة فلا تأجيل. وقال عياض: اتفق كافة الفقهاء العلماء على أن للمرأة حقا بالجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوبة والممسوحة جاهلة بهما، ويضرب للعنين أجل سنة لاختبار زوال ما به. انتهى. قلت: ولم يستدلوا على مقدار الأجل بالسنة بدليل ناهض، إنما يذكر الفقهاء لأجل أن تمر به الفصول الأربعة فيتبين حاله، وهذا يدلك على كمال هذه الشريعة وأن حياة الناس مضبوطة في كل شيء وفي كل معاملاتهم، سواء كان في البيوع أو في الأنكحة أو في الطلاق أو الرضاع أو في المعاملات في سائر حياة الناس، حتى المسائل الدقيقة في دين الإسلام بيان للتعامل فيها. وهذه المسائل وإن كان الإنسان قد يتحرج من القراءة في كثير منها، إلا أن إنه كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بعض المسائل ربما يبقى الإنسان في حرج ولا يسأل، وهو في مخالفة كبيرة، وفي مخالفة كبيرة. بعضهم بقي سنة وهو لا يغتسل غسل الجنابة ويظن أنه ليس عليه جنابة، سنة ويصلي وهو لا يدري أنه يجب عليه غسل الجنابة، لأنه يظن أنه لا يجب عليه غسل إلا إذا أمنى، وهذا بسبب الجهل. جاءت أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. يعني قدمت كلاما بين يدي سؤالها حتى لا تنتقد، ومع هذا انتقدت ممن سمعها من النساء. هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سليم أو أم سلمة: هل يكون هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبما يشبهها ولدها. وفي رواية ما أدري عائشة أو أم سلمة قالت: فضحت النساء، ونحو هذا. الشاهد أن مسائل هذه المسائل التفقه فيها من الأمور التي لا بد منها، إلا أن بعضها نعم قد يجد الإنسان حرجا في قراءتها والله المستعان. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.